بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كلنا يبصر النجوم، كل إنسان يرى النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ولكن لا يهتدي بالنجوم إلا من يعرف مواقعها ويعرف منازلها، ولا كل واحد يرى النجم أمامه. الذي ينتفع من النجوم ويهتدي بها هو الذي يعرف مواقعها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، يعني الشرط العلم، لو تعلمون عظيم. إذن لاحظوا من هذا المنطلق أحبتي، نحن لا يمكن أن نعرف أئمة الحق كما في تأويل النجوم هم الأئمة سلام الله عليهم، تفسير هذه النجوم وتأويلها أهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهل البيت أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. وقضية النجم ونزوله في بيت علي بن أبي طالب، يعني لما وقع من السماء، لا يعني النجم وقع، إنما هذا النور نزل في بيت علي. قصة معروفة في تفسير هذه السورة، سورة النجم في تفسيرها. الآن كيف نعرف، كيف نتوصل أحبتي؟ أنا أريد أن نأخذ نتيجة حقيقة. الآن بدأ المجلس يقترب إلى الانتهاء، يعني بيننا وبين وفاة الإمام سجاد سلام الله عليه ليلة واحدة، لأنه ليلة واحدة فقط بينه وبين وفاة الإمام. بعد وفاة الإمام 5 ليالي ينتهي المجلس، فيا ليت هذا المجلس يستمر إلى سنوات، لأنه لا يمل، حقيقة لا يمل. وأنا عندما أصعد المنبر، أقول لكم عندما أصعد المنبر أجد نفسي أمام بحر متلاطم، وأخذ من هذا البحر قطرة، يعني أحيانا جزء من القطرة اللي احنا نتحدث فيه، وإلا فكر أهل البيت حقيقة بحر. يقف الإنسان حائر مندهش وحزين بنفس الوقت عندما يجد أن هذا الفكر العظيم الذي يصفه الحق سبحانه وتعالى بكلمات أنها لا تنفد، هذه كلمات الله عند أهل البيت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات، ولو جئنا بمثله مددا، وكلماتهم كلمات الله. تلقى آدم من ربه كلمات وهم أهل البيت سلام الله عليهم. إنما أقف حزينا أمام هذه المدرسة لأني أجد أن الناس في عطش، الناس في ظمأ. والرسالة لكل العالم، مسألة الرسالة أساسا لما تقرؤون القرآن الكريم، الإسلام لكل الناس، هذه تأملوها جيدا، لأن الناس الآن موجودين على الكرة الأرضية ببركات أهل البيت. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قرأوا هذه الآية جيدا. الله يقول لو أردت أن أعاقب الناس وأجازيهم بإساءاتهم والخطايا ما أترك عليها من دابة. إذن لماذا ترك عليها الناس يدبون؟ إكراما لصاحب العصر والزمان، إكراما لأهل البيت. هاي المسألة حبيبي، هذه المسألة، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه بأعلى أصواتكم. لأن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نص هذا موجود، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأملوا العبارة، لأنه رحمة للعالمين. عندما تقول تقرأ القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تمشي. الآن أنا بالمقدمة أشير إلى بعض الأمور، لأن أحيانا نحن نقرأ دعاء نقرأ آية ونغفل عن المعنى الذي يحيط بها. لاحظوا الآن مبدئيا هذه الرحمة، الله تبارك وتعالى يقول هذه الرحمة المهداة للخلق للعالم للسماوات للأرض هي في رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد رسول الله هذه الرحمة موجودة في أهل بيته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لاحظوا أنتم تقرؤون دعاء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، بعد حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، أو كلمة طويلة ممكن حكومة الإمام تستمر آلاف السنين، مو 7 سنوات وسبعين سنة. تأملوا العبارة، لأن الأنبياء كلهم ينتظرون ظهور الإمام سلام الله عليه، ورسول الله ينتظر، والأئمة ينتظرون، الكون كله في انتظار الإمام المهدي سلام الله عليه. فما ممكن يطلع 7 سنين وبعدين يقتل وينتهي كل شيء، لا أبدا. ظهور الإمام ظهور الحق، خلص القرآن والإسلام، الإسلام إسلام الزهراء وإسلام أمير المؤمنين، الإسلام إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، الإسلام إسلام يوم الغدير الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي ينتشر في العالم والكرة الأرضية كلها تكون في قبضة الإمام صاحب العصر والزمان، حكومة واحدة ودولة واحدة، ما في دول ولا يوجد زعماء ولا سلاطين ولا من يحزنون، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، الناس كلهم أخوة. لاحظوا الكرة الأرضية أمامك، ما تحتاج جواز ولا هوية ولا فيزا، وإنما النداء يقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. انتبه، وهذا سيأتي، لأن الله ما ذكر في القرآن أين تحقق قوله تعالى قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وين تحقق الآن؟ جيب أكبر عبقري مفكر واسأله، قل له هل تحقق يوم من الأيام هذا القول الصادق من الله تبارك وتعالى يقول سيروا فيها في الأرض ليالي وأياما آمنين؟ وين كان هذا؟ لا بزمن الرسول ولا بعد الرسول ولا إلى اليوم. اليوم الناس يخافون أن يتخطفوا من حولهم في كل مكان، الجريمة والإرهاب والتفريط وكل هالقضايا اللي نسمعها. فهل من المعقول أن الله يذكر شيء لا يتحقق؟ ممكن واحد يسأل نفسه، مع هذا رب العالمين قاله، وين هذا؟ مو كتاب الطبري وابن الأثير، في القرآن الكريم. القرآن كتاب لا يأتيه الباطل، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما في حرف زائد ولا حرف ناقص. القرآن هذا الذي تراه أمامك هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ما في زيادة ولا نقصان، ولا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه أبدا، بناء كامل سبحان الله، حرف واحد ما تستطيع تضيف له ولا تستطيع أن تسقط منه حرف واحد. فإذا كان هذا والله تبارك وتعالى يقول سيروا فيها كأنما هي واقع، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فمعناه بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن تمتعه فيها طويلة. هذه لا تنسوها، حتى إذا سمعت واحد يقول لكم الإمام الحجة يحكم 7 سنين ذكروه بهذا المعنى، لأن أخبار باردة عن أهل البيت في بعض الأخبار 7000 سنة يحكم الإمام، والسنوات ليست هذه السنين، يعني الكون كله يتغير إذا ظهر الإمام سلام الله عليه، القضايا كلها تتغير، لكن تتغير في الجانب الإيجابي وليس السلبي. حتى أعمار الناس تطول، يضع يده على رؤوس العباد. ماذا تعني يضع يده على رؤوس العباد؟ يقول فتكمل بذلك عقولهم، يعني عقول الناس تكتمل في حكومة الإمام المهدي سلام الله عليه. وهذه ليست مسألة بسيطة، إذا العقل اكتمل معناه البدن أولى أن يكون صاحي وسليم وما في شيء. فالأمراض تختفي، الوباء والطاعون والبلاء هذا الذي يأتي بسبب الذنوب، كلما أحدث الناس ذنوبا أحدث لهم بلاء لا يعلمونه ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. الآن شوف المسائل كيف في كل العالم، كل يوم يطلع طاعون شكل، كل يوم يطلع شكل، لاحظ كيف؟ وهذه ما تنتهي، لأنه المسألة أساسا ما قائمة على أساس منهج رب العالمين، قائمة على كفر وظلم وضلال وهضم حقوق الناس وجوع وفقر ودموع وآهات وأحزان وآلام. كل الناس في كل مكان، وين ما تروح أينما تتجه تشوف المحرومين والمظلومين والمعذبين في كل مكان في الأرض، كما أنهم يذكرون في كل ليلة أكثر من 2 مليار، هاي قبل سنوات كان 1 مليار إنسان، الآن يقولون أكثر من 2 مليار إنسان ينامون من دون طعام، وقسم كبير من الناس من هؤلاء أكثر من 1 مليار إنسان في الأرض ما يعرفون معنى الشبع، يعني ما شبعانين في عمرهم كله، ما يعرفون معنى الشبع. وفي بعض البلاد واحد يسلم على الثاني يسأله يقول له أنت شبعان، مثل ما تسأل صاحبك تقول له كيف صحتك، ذاك لما يسلم عليه يقول له شبعان يعني أكلت، ما يقصد شبعان يعني متخم، لقلة الطعام وكثرة الظلم وكثرة الحقد وكثرة الدناءة والأغلال التي على الناس، هاي اللي نشاهدها كلها. فمن يفكر بمن يا حبيبي؟ علي بن أبي طالب ما كان ينام في الليل، يقول لعل بالحجاز أو اليمام من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. لذلك نحن نتمسك بالرسول وأهل البيت ونتمسك بهذا الجانب. فإذا هذه المسألة واضحة، أنا الآن من باب الشاهد قلت لكم هذا الدعاء نقرأه هكذا، وأن تمتعه فيها طويلة. بعد سنة آخر الدعاء برحمتك، ما هو يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا هاي الرحمة اللي عند الرسول موجودة عند الإمام المهدي، ملتفين كيف؟ فانتبهوا للدعاء، قال برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين وأعطيت هالرحمة كلها لحبيبك المصطفى وأهل بيته الكرام. فالإمام صاحب العصر والزمان يحكم العالم وتطول حكومته، وفي حكومته تكون الرجعة قبل يوم القيامة. ولذلك عقيدتنا نحن في مدرسة أهل البيت أن القيامة الآن ما تقوم، إنما قبل يوم القيامة هناك يومان، يوم الظهور ويوم الرجعة، وهذه من خصوصية وخصائص مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك يقول برحمتك يا أرحم الراحمين. فنحن عندما نتناول الحديث عن أهل البيت يجب أن نتعرف أكثر، نقترب لهم، ما نسمع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أنه سجن، وفي بعض الروايات 20 سنة في السجون، فنتصور أنه من سائر الناس، يعني هذا عالم من العلماء مثل أحمد بن حنبل، مثل أبو حنيفة النعمان، مثل هؤلاء، وكان مسجون ومات في السجن. لا، المسألة ليست بهذا الشكل أحبتي. أولا يجب أن نلتفت إلى جانب الغيب عند رسول الله والأنبياء والرسل وعند أهل البيت، هناك عنصر الغيب، نحن دائما نغفل عن جانب الغيب. إذا رشيد الهجري تلميذ من تلامذة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه ألقي إليه علم البلايا والمنايا، رشيد الهجري يعني يقرأ المستقبل، إذا نظر إليك يعرف ما يجري عليك بكرة وغدا وبعد غد، هذا علم موجود، هذا العلم موجود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث فيه، يتوضأ ومعه نساؤه أمهات المؤمنين، فالتفت إليهن قال أيتكن صاحبة الجمل الأذنب اللي مقطوع ذنبه، حتى يبين لهم الجمل، تنبحها كلاب الحوأب قبل البصرة فتزل على الصراط يوم تخف عليه الأقدام، من منكم؟ صارت وحدة تطلع ثاني، يصور حركة الجمل ولون الجمل وذنب الجمل مقطوع ويمرون بماء الحواب والكلاب تنبحهم وهي على الجمل. التفت العبارة، يلتفت إلى عمار يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. ليس لبن، لا لبن مخلوط بالماء. تأخذ الكأس بيدك، القدح الإناء، تشربه، هذه آخر شربة لك في الحياة، بعدها تقتل، لأنه قال تقتلك الفئة الباغية. وإذا عمار بن ياسر يوم صفين وهو يقاتل يعطش وما يعرف، قال يا جماعة أنا عطشان، فجيء إليه بقدح فيه لبن ضياح من لبن، نظر إليه ففاضت عيناه بالدموع. قال أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، فشرب اللبن ونزل إلى المعركة وقتل رحمة الله عليه، حتى صار الضجة في جيش أهل الشام، نفس أهل الشام سامعين هذا الحديث حافظين، كلهم حافظين قول الرسول صلى الله عليه وآله يا عمار تقتلك الفئة الباغية. إذن نحن أهل البغي، نحن البغاة، فضجت الجنود والعساكر على معاوية، فمعاوية هنا خاف وقوع الفتنة، فالتفت إلى عمرو بن العاص قال ما هو الحل؟ قال الحل واضح، الآن أنا ألقي عليهم خطاب وأسكته. فقال لهم يا أهل الشام صحيح الرسول صلى الله عليه وآله قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، لأنه حديث مشهور ما يستطيع إنكاره، يعني لاحظ هذه مو قناة المستقلة حتى كل واحد يطلع يحكي بكيفه ويتكلم ويطلع الخرابيط كلها، لا هذه حديث موجودة. فقال له صح هذا الحديث، أقبل عن رسول الله وكلكم تحفظونه، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. ولكن من قتل عمار؟ أهل الشام قالوا له من قتل عمار؟ قال لهم علي بن أبي طالب قتله، لأن هو أخرج للحرب فسبب قتله، فهو إذا قتله. شوف المقاييس الموازين شلون تنقلم. قالوا أحسن صحيح، إحنا كنا نتصور إحنا من أهل النار، تبين صحيح علي بن أبي طالب قتله. الآن ما يقولون الشيعة قتلوا الحسين ويبكون عليه؟ ما سامعين هذا الكلام؟ يقولون أنتم الشيعة قتلتوا الحسين، يتركون بني أمية ويتركون جيوش الشام ويتركون يزيد، والإمام الحسين عارف هالقضية. يوم عاشوراء قال يا شيعة آل أبي سفيان، خاطبهم، ما قال يا شيعتنا، شيعة الحسين كانوا معه، حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وأصحابه وأنصاره، هؤلاء شيعة أهل البيت، أما الشيعة الذين قتل الحسين شيعة بني أمية. قال يا شيعة آل أبي سفيان، الآن تلاحظ بين لحظة ولحظة، أنتم الشيعة قتلتم الحسين وسبكون عليه، على عقلكم العصا. فانظر هذه الكلمة، الإمام أمير المؤمنين واقف بباب العسكر باب الخيمة، فنهي إليه، وصل إلى سمعه، قيل له يا أمير المؤمنين أهل الشام عمرو بن العاص قال لهم أن عمار قتله علي بن أبي طالب لأن أخرجه للمعركة. الإمام ماذا قال؟ قال إذا حمزة بن عبد المطلب قتله رسول الله لأن أخرجه إلى المعركة، هذا صحيح؟ روحي لك الفداء يا سيد، روحي لك الفداء. فلاحظ المسائل، إذا كان رشيد الهجري ألقي إليه علم البلايا والمنايا، يمر رشيد الهجري وميثم التمار وحبيب بن مظاهر على مقربة من مجلس لبني أسد في الكوفة قبل واقعة الطف بفترة، فواحد يسأل الثاني يتكلم عنه، ميثم التمار يكلم حبيب، حبيب يكلم ميثم التمار، وميثم التمار إذا ذهبتم إلى الكوفة زوروا، زوروا قبره، هذا ميثم، ميثم اللي يبعث الرسول صلى الله عليه وآله السلام مع أمير المؤمنين علي سلام الله عليه إلى ميثم، يقول له هذا ميثم تلتقيه بالكوفة عند باب دار الرزق، وراح تأخذه من امرأة هاشمية، هي هو عندها عبد مملوك، وهذا والرسول يتحدث عنه ويكون من حواري علي بن أبي طالب، هو ميثم التمار، يعني بعد ذلك صار يبيع التمر. ف فيقول لحبيب: إني لا أعرف رجلا يخرج لنصرة ريحانة رسول الله فيقتل ويقطع رأسه ويعلق على عنق الفرس وتضرب الفرس رأسه بركبتيها. تأملوا العبارة هنا، هذا مو كلام أبراج حبايبي، اسمعوا، هذه مدرسة، هذا علم نور. هؤلاء يسمعوا، يسمعون كلام، يتحدث معها حبيب يقول له هذا الكلام، حبيب يقول له: وإني لا أعرف رجلا، هذه مواصفاته، يبيع البطيخ عند باب دار الرزق، هو ميثم نفسه يبيع البطيخ والتمر، يقتل في ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ويبقر بطنه ويصلب على الخشبة وتقطع يداه ورجلاه ويقطع لسانه. هؤلاء يسمعون، قال: سبحان الله، ما رأينا أكذب من هذين. واحد يحكي مع الثاني. بهالأثناء رشيد الهجري أقبل، سأل عن ميثم وعن حبيب، فقالوا له مجلس بني أسد: يا رشيد، كان هنا وسمعناهما يقولان كذا وكذا، وميثم يقول عن حبيب أنه يقطع رأسه ويعلق على عنق الفرس وتضرب الفرس رأسه بركبتيها. حتى الحركة نفسها مصورة أمام ميثم وشايفة قبل أن تقع. رشيد ماذا قال لهم؟ قال لهم: رحم الله ميثما فلقد نسى شيء. قال: وما هو؟ قال: ويزداد في عطاء الذي يجيء بالرأس 100 درهم من ابن زياد، لما يجيبون لرأس حبيب يعطيهم 100 درهم. قالوا: هذا أكذبهما، أو هذا أكذبهم، لأن جمع صاروا. لاحظ كيف يقول: ما مرت الليالي والأيام حتى رأينا كل الذي قالوه. إذن لاحظوا أحبتي، هناك عنصر غيب لازم نلتفت له. احنا إذا أخذنا الأمور على سطحيتها وعلى ظاهرها نكون مثل أهل الطائف، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لازم القرآن ينزل على عروة بن مسعود، أو على خالد الوليد، أبو خالد سيف الله المسلول، واحد من هؤلاء ينزل عليه القرآن يكون نبي، يصلح يكون نبي، لأن هؤلاء عندهم فلوس، أما الرسول ما عنده فلوس. لاحظوا شو؟ هالمعنى هذا. كما قال فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ وصار يستثني ويحكي عن موسى، يقول لهم هذا لا يكاد يبين، ما عنده حتى قدرة على الكلام والخطاب، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. إذا هو نبي موسى لازم يلبس أسورة من ذهب مثلي أنا. طيب أنت لماذا ما تكون نبي إذا لبست أسورة من ذهب؟ فهذا الذي ينظر إلى الظاهر فقط، شوف، ينظر إلى الظاهر لكن ما يعرف العمق، ما يلتفت إلى العمق. شنو العمق؟ غير هذا. ابن زياد ينظر إلى العقيلة زينب يقول: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ تقول: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل. ولما تشتد بالكلام معها ينزل يريد يأخذ الصوت، يريد يضربها في وسط المجلس. في مجلس يزيد ابن معاوية يشتمها، يقول: كذبت يا عدوة الله. فتقول: أنت أمير تشتم ظالما. التفت، لكن هذا العمق اللي موجود عند السيدة زينب وشخصيتها، وهذا جانب الغيب روحي لها الفداء، وحتى طاغي على شخصيتها الظاهرة بأبي وأمي، لأن هي بعد ذلك ما سكتت عن يزيد، قالت: إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، أنت لست في مستوى أن تكلمك بنت علي بن أبي طالب، من أنت يا يزيد؟ هذا كلام. لكن الذي يعرف قدرها إذا دخلت عليه كان يطبق القرآن ويقوم إجلالا لها. هذا الإمام الحسين سلام الله عليه لما يودعها يوم العاشر الظهر يقول لها: أخي زينب اذكريني بصلاة الليل. شوف، لما لأن يعرفها من هي زينب، يقولها: أخي زينب اذكريني بصلاة الليل. هذه صلاة زينب صلاة خاصة لها، خصوصية، بحيث الإمام الحسين يطلب منها، يسألها أنها تذكره في صلاة الليل. وتأمل هذه العبارة العظيمة. أهل البيت كذلك. إذن يجب أن نلتفت إلى الجانب الغيبي أحبابي. حياة الرسول صلى الله عليه وآله صحيح أمامنا، هذه السيرة موجودة، لكن سيرة الرسول فيها جانب غيب، فيها جانب ظاهر. هاجر من مكة إلى المدينة ماشيا على قدميه حتى وصل إلى قباء، هنا تفطرت قدماه من المشي، فشققت قدماه من المشي، هذا نفس الرسول تعب ومشى إلى أن وصل إلى هنا، لكن نفسه في ليلة واحدة يصل في لحظات بأقل من طرفة عين إلى مكان، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صحيح ولا مو صحيح؟ فهل بإمكان الرسول، ما كان بإمكانه أنه نفس البراق اللي أخذ إلى سدرة المنتهى ودنا فتدلى، نفس البراق ينقل إلى المدينة في لحظة واحدة، أو هو نفسه عنده الاسم الأعظم تطوى له الأرض في لحظة واحدة؟ يعني آصف بن برخية جاء بعرش بلقيس بأقل من طرفة عين من سبع، من صنعاء، من اليمن إلى بيت المقدس، وهذه أطول مسافة ما بين مكة والمدينة، أطول من المسافة التي تقع بين مكة والمدينة. رسول الله ما كان عنده قدرة آصف بن برخية حتى يوصل نفسه للمدينة بسرعة واحدة، فلماذا يخرج هكذا ولازم يكون في الغار وتأتي العنكبوت وتأتي الحمامة تبيض، صحيح ولا مو صحيح؟ شوفوا هذا الجانب الطبيعي، لأن رسول الله كونه أسوة لنا، فأسوة للمهاجرين الذين سيهاجرون بعده من مكة إلى المدينة، فلما يكون أسوة لهم لازم يمشي كما هم يمشون، لأن ما مطلوب من المهاجرين أن يصلوا إلى سدرة المنتهى. رسول الله ليس أسوة للناس في معراجه، المعراج هذا خاص به، معجزة خالدة، لاحظ كيف، ولكنه أسوة لهم في حياتهم، فمثل ما هم يمشون الرسول يجب أن يمشي مثلهم. فهذا الجانب لا يغطي الجانب الغيبي حبيبي، الرسول يجوع كما نحن نجوع، يعطش كما نحن نعطش، يمرض كما نحن نمرض، الأئمة كذلك، الحسن والحسين سلام الله عليهما مرضا ونذروا 3 أيام يصومون. أنا قصدي أحبتي أنه يلتفت إلى الجانب الغيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية في سورة البقرة تقرؤونها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لم يقل هذا الكتاب، ذلك لعظمته بعيد عن عقل الإنسان إلا أن يعمل عقله وفكره حتى يصل إليه، فيه محكم ومتشابه فيحتاج إلى رحلة كأنه تصل إليه، ليس قريب منك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، منهم الذين يؤمنون بالغيب، أول كلمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن شوفوا جانب الغيب كيف. الآن يأتي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد مقتل أبيه الإمام الصادق، روحي له الفداء بعد مقتل الإمام الصادق، تشوف العباسيون والسلطات الظالمة أخذت أهبة الاستعداد حتى لا يفتح الإمام موسى بن جعفر مدرسة كما صنع أبوه الإمام الصادق وفيها 4000 عالم كل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد. فصار الضغط على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وصار الظلم عليه، وعائلة الإمام روحي له الفداء تعرضت لضغوط وظلم من العباسيين، يعني تعجز الكلمات عن وصفها أبدا. أنت تصور في بعض المؤمنين ذهبوا إلى الاتحاد السوفيتي القديم، ففي منطقة بعيدة هناك في الاتحاد السوفيتي على جبل، صعدوا على الجبل وجدوا مسجد هناك وقبر، وهذا القبر لمن؟ القبر مكتوب عليه السيدة آمنة بنت الإمام موسى بن جعفر. يعني حقيقة تأملوا العبارة، أنا ما أعلق بعد، يعني أنت تفهم الأمور. أو السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر في قم روحي لها الفداء، لما خرجت من بيتها في المدينة وجاءت لتلتقي أخاها الإمام علي بن موسى الرضا، هي وين وصلت إلى قم فرأت الأسواق والدكاكين والناس في عزاء. ما الخبر؟ قالوا وفاة الإمام الرضا، قتل الإمام الرضا. فجلست هناك في قم تعمل مجلس العزاء على أخيها الإمام سلام الله عليه، وما عاشت طويلا يعني أيام وماتت هناك. وفي بعض الأخبار أن المأمون العباسي دس إليها السم نفسه اللي قتل الإمام الرضا. هذا العلام المجلسي يذكر في البحار، يقول قتلت فاطمة المعصومة بالسم بنفس اليد التي قتلت أخاها الإمام الرضا سلام الله عليه. الآن بيت الإمام موسى بن جعفر تنطلق في العراق من الديوانية إلى الحلة، أو من الحلة إلى الهاشمية، المنطقة تشوف مكان اسمه منطقة القاسم، قباب ومنائر القاسم بن الإمام موسى بن جعفر هنا سبحان الله. هذا أيضا خارج من البيت وأبوه الإمام موسى بن جعفر في السجن، ما استطاع أن يبقى في بيته ويرعى أهله وعائلته. وصل إلى هناك وشاهد مجموعة من البنيات يلعبن في التراب، وتقول إحداهن للأخرى لا وحق صاحب البيعة، ما كان الأمر هكذا. فسألها من صاحب البيعة؟ قالت له أعني سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فعرف أن هؤلاء ينتمون إلى أهل البيت، فنزل عندهم وتزوج منهم، وبقي يتزوج بنت شيخ العشيرة هناك، لكنه مسموك غريب، وبقى إلى أن رزقه الله بنت وعمرها 6 سنوات اسمها فاطمة وهي لا تعرف أهلها. ويوم وفاته سلام الله عليه يلتفت إلى عمه هذا يقول له أنا الآن وصلت إلى آخر ساعة من حياتي، فأنا أخبرك إذا تسأل عن بيتنا، نحن في بيتنا جبرائيل وميكائيل والملائكة تخدم، أنا جدي رسول الله وأمي فاطمة وجدي علي بن أبي طالب، وأنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، وأخي الإمام علي بن موسى الرضا. فصار الشيخ يبكي ويلطم ويزحف التراب على رأسه. قال لا بأس عليك يا شيخ، لكن إذا ذهبت إلى الحج فخذ هذه الطفلة معك، لا تتركه لأني أنظر إليها وهي لا تدري من أهلها. اذهب إلى المدينة في محلة بني هاشم، هناك بيت عريف كبير هو دار الإمام موسى بن جعفر، والبنت هي التي تذهب أمامك وتسبقك إلى الدار، هي راح تركض وتروح البيت بعدين. لكن يا عم أنت أحسنت وبارك الله فيك وحشرك الله مع أجدادي، لكن إذا وصلت إلى هناك لا تستوحش، لأنك ستجد الدار خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، ما فيها شيء. هذه بيوت أهل البيت من أجل الحق. وإلا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، مع ذلك الإمام كان عنده طلاب وعلماء وأعطى ذلك العطاء العظيم. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان يدرس هشام بن الحكم نفسه اللي هو تلميذ الإمام الصادق، كان يدرسه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وله وصية جميلة رائعة موجودة في الكافي وموجودة في كتاب تحف العقول، يتحدث مع هشام فيها، يبدأ فيها بذم الكثرة الغوغائية ومدح القلة المركزة، كيف يتحدث مع ذاك الحديث ولا أجمل منه. ولكن الحياة هكذا سارت سبحان الله. يقول أحدهم، يقول كان لي أحد الولاة من كتاب يحيى ابن خالد البرمكي علي حساب في الري، وأنا تأخرت عن هذا الحساب وكان الحساب كثير. يقول فجئت إلى الإمام الصابر، الإمام موسى بن جعفر من ألقابه الصابر باب الحوائج ابن الأثير في التاريخ، وهو من علماء السنة والجماعة. يقول المعروف عن الإمام موسى بن جعفر أنه باب الحوائج، لا يقصده أحد بحاجة إلا قضيت حاجته، وهذا الشيء مجرب عندنا. هو يقول الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، الله تبارك وتعالى يقضي الحوائج كلها هناك. قصدت باب الحوائج يا سمي الكليم، جئتك أسعى والهوى مركبي، وحبك زادي مسني الضر، وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجواد سلام الله عليه. والإمام الجواد أيضا كذلك روحي له الفداء. يقول هذا الرجل: فأنا ذهبت إلى المدينة ودخلت على العبد الصالح على الإمام موسى بن جعفر، فقلت له: سيدي، هذا الرجل سمعت أنه يحبكم وهو من شيعتكم، الوالي على الري، وله حساب علي، وأنا أخشى أن أقع تحت سلطته أو تحت سلطة الدولة ولا أستطيع أن أسدد هذا الحساب، حساب كبير، فإذا رأيت أن تكتب وصية أنا أخذها إليه. يقول الإمام: قال: أفعل إن شاء الله. وأستخرج ورقة وكتب هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم. طبعا ما يذكر اسم ذاك الشخص، لأن في احتمال هذه الورقة تقع بيد شخص آخر، فلا يذكر من المرسل إليه ومن المرسل. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه حاجة، أو فرج عنه كربة، أو أدخل إلى قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام. يقول: أنا ذهبت إلى هناك وهذه الرسالة بيدي، جئت في الليل وقفت على باب القصر الحاجب، قلت له: أنا رسول الصابر العبد الصالح. فذهب أخبره، لكن عرف أن هذا من موسى بن جعفر سلام الله عليه. يقول: فجاءني يركض واحتضنني وقبلني وسألني عن سيدي ومولاي، فأنا أحكي له وهو يبكي. ثم أخذ الورقة، قبلها، وضعها على رأسه. شوف الاحترام، شوف كيف الإيمان. يقول: وأقسم بالله أن يقاسمني كل مالك، كل ماله يقاسمني. يقول: حتى الثياب، يأخذ ثوبا ويعطيني ثوبا، وبعض الأشياء التي لا يمكن قسمتها كان يثمنها ويعطيني نصف الثمن. ثم أمر بالسجلات، أحضرت وكتب: براء لي من كل ما هو موجود، وأسقط الحسابات كلها. والتفت إلي قال لي: بالله عليك، هل سررت؟ أدخلت في قلبك السرور؟ قلت: إي والله. يقول: وسيعني يسلم على الإمام سلام الله عليه، وأنا خرجت منه، فقلت: والله كيف أجازي هذا الشخص؟ إذا ذهبت إلى الحج في القابل السنة القادمة لأذهبن وأدعو له هناك عند المسجد الحرام وعند رسول الله، وأذهب إلى سيدي ومولاي وأبشره. يقول: ذهبت وصنعت المناسك وجئت إلى المدينة، فقابلت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وسألني فأجبت، رأيت وجه الإمام يتهلل فرحا. قلت: سيدي، هل سررت بهذا؟ أدخل عليك السرور؟ قال: إي والله، لقد سرني، والله لقد سر جدي أمير المؤمنين عليا، والله لقد سر رسول الله، والله لقد سر الله في عرشه. اتأمل العبارة، العبارة شنو؟ قضاء حاجة إنسان مؤمن. وهذا الإمام روحي له باب الحوائج، شقيق البلخي على الجانب الغيبي. يقول: أنا أمشي إلى الحج فرأيت أمامي شاب أسمر نوراني يعتزل الناس، إذا وصلنا إلى مكان وحططنا الرحال هو كان يعتزلهم ويجلس إلى جانب. قلت: هذا يمكن من الصوفية المتصوفة، لأذهبن إليه ولا أوبخنه. يقول: أقبلت عليه فناداني: يا شقيق، إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن. قلت: سبحان الله، سماني باسمي وعرف ما يجول بخاطري وتركني ومضى. يقول: وصلنا إلى منطقة أخرى فرأيته واقف يصلي ودموعه تتنافر. قلت: سبحان الله، أنا أذهب إليه وأعتذر منه. فجئت إلى أن فرغ من الصلاة قرأ قوله تعالى: وإني لتواب وإني لغفار لمن آمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى إلى أهل البيت سلام الله عليه. قلت: وهذه الثانية، والله لأنظرن إليه فضاع من عيني ما رأيته. إلى أن وصلنا إلى منطقة فيد، منطقة ينزلون فيها، فيد وفيد ينزلون فيها هناك الحجاج. يقول: رأيته وقف على بئر وبيده ركوة، فسقطت الركوة من يده فحرك شفتيه وإذا الماء يرتفع. يقول: أخذ الركوة وفيها ماء، شرب من الماء، ثم أخذ يده وضعها في الرمل ووضعها في الركوة أمام عيني، وصار يحرك الماء ويشرب. فقلت له: سيدي، اسقني من هذا. يقول: ناولني الركوة فشربت ولم أرى ألذ ولا أعذب من هذا الطعام في عمري، كأنما سويق وسكر، وبقيت أيام لا أشتهي طعاما، وغاب عني. وهو يمشي إلى أن وصلنا إلى بيت الله الحرام، فرأيته ذات ليلة بين الركن والمقام يتعبد الله ويبكي ويناجي ربه، وأنا جالس إلى جانبه ولكني لا أعرف من هو. إلى أن خرج وإذا له حشم وموالين وناس أحاطوا به من كل جانب، فسألتهم عنه: من هذا؟ سل شقيق البلخي عنه. يقول هذه العبارات تبين حقيقة الإمام موسى بن جعفر حتى في قلب شقيق البلخي. سل شقيق البلخي عنه بما شاهد منه وما الذي كان أبصر. قال: لما حججت عاينت شخصا ماحل الجسم شاحب اللون أسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا أتفكر، وتوهمت أنه يسأل الناس، ولم أدر أنه الحج الأكبر. ثم عاينته ونحن نزول دون فيد على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإناء ويشربه، فناديته وعقلي محير: اسقني شربة. فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج: من يك هذا؟ قيل: هذا الإمام موسى بن جعفر. صلوات الله وسلامه عليك يا سيد، صلوات الله وسلامه عليك يا سيد يا مولاي، روحي لك الفداء. هارون الرشيد الذي لا رشد له جالس عند رسول الله، هاي في السنة التي ذهب بها إلى الحج وإلى المدينة، ومعه الأمين والمؤتمن والمأمون، ويريد أن يأخذ البيعة لأولاده. فالإمام موسى بن جعفر كان عند جده رسول الله في المسجد، فهارون قال: السلام عليك يا ابن العم، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته. الإمام موسى بن جعفر قال: السلام عليك يا أبا، يا أبت، يا أبتاه، السلام عليك يا أبا ورحمة الله وبركاته. فغضب هارون، قال: لما تزعمون أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ ليش؟ الإمام التفت إليه قال: هذا من خصائص أمنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأن نحن أبناء النبي، أنت ما تقدر تدعي أنك ابن النبي. لو خطب رسول الله منك، لو الآن بعث حيا وخطب منك كريمتك، أكنت مزوجه إياها؟ قال: ولي الشرف، أفتخر على العرب أني أزوجه ابنتي. قال: ولكنه لا يخطب ابنتي، لأن ابنتي ابنته. شوف الفرق، هاي التفتوا، شوف الإمام يقول له: أنا بنتي بنت رسول الله، بس بنتك ليست بنت رسول الله. هذا المعنى الكبير يا أحبتي. لذلك هذا المجرم حقد على الإمام وحمله معه، قطع عليه صلاته حتى ما خلاه يودع عائلته، ما تركه يودع عائلته، وحمله من المدينة وعن المحامل ثلاثة أربعة، وسير قسم للكوفة وقسم لليمن وقسم للبصرة حتى يضيع على الناس، وأدخله إلى البصرة عند عيسى بن جعفر، جعفر ابن أبي جعفر المنصور، هذا عيسى حفيد المنصور، فسجنه عنده، بقي سنة كاملة في السجن في البصرة بعيد عن أهله بعيد عن عائلته. وعيسى يقول: كل يوم يطلبون مني أني أقتله، فكنت أعتذر، ثم حولوه إلى بغداد في سجن الفضل بن الربيع. عبد الله القزويني يقول: دخلت على الفضل بن الربيع في بيته في يوم من الأيام، والسجن في بيته كان، يقول: نحن على السطح في الصيف، فقال لي: يا عبد الله، انظر في صحن الدار ماذا ترى؟ يقول: نظرت، قلت: أرى ثوبا مطروحا. قال: حقق النظر. قلت: أرى رجلا ساجدا. قال: أتعرف من هذا؟ إنه من رهبان بني هاشم، هذا الإمام موسى بن جعفر. هكذا حاله دائما، هذه حالته، يواصل السجود والصلاة والقيام والركوع، وفي آخر الليل يأخذ له نومة خفيفة ليس أكثر من ذلك. بأي ذنب يحبس مثل هذا؟ وبقي سنوات عنده، بعدين نقل من سجن الفضل بن الربيع إلى سجن الفضل بن يحيى، وصار تضييق عليه في سجن الفضل ابن يحيى، وبقي سنوات هناك، وقبلها في سجون موسى الهادي والمهدي قبل الرشيد، كان هناك أيضا سنوات طويلة. حتى الربيع يقول في أيام الهادي كان الإمام مسجونا وأرسل علي الهادي، والمهدي كذلك نفس الرواية تنقل عن هذا وعن هذا، فيظهر أنه كان مسجون عند هذا وعند هذا. فقال اذهب واطلق موسى بن جعفر من السجن. يقول فجئت أنا فتحت أقفال السجن، رأيته في السجن يقرأ القرآن، والله كأنما الحيطان تنوح معه وتئن من صوته الحزين الرخيم. قال من؟ الربيع. قلت فداك الربيع يا سيدي. يقول أنا طلعت، روحي طلعت، بأي ذنب يسجن مثل هذا الإنسان؟ لكن ما باليد حيلة. هو يقول قال ما الذي جاء بك؟ قلت والله سيدي جئتك ببشرى بإطلاق سراحك. قال لعلك جئت بغير هذا، ممكن جئت بقتلي. قلت لا والله يا سيدي، أنا أمرت بإطلاق سراحك وأخيرك بين الإقامة عندنا هنا أو الرحيل إلى المدينة. قال لا يا ربيع، دعني أذهب إلى أهلي فلقد استوحشوا لسراقي. صار مدة أنا ما شايف. هذه حالة. الحالة الأخرى في سجن يحيى الفضل ابن يحيى، وبقي في سجن الفضل ابن يحيى سنوات. وهذا السجن كان مؤلم للإمام سلام الله عليه. الرشيد أرسل جارية حسناء وضيئة فتاة أدخلها في السجن مع الإمام موسى بن جعفر، يريد أن يحط من شأن الإمام أن هذه تخدمك لخدمة الإمام، وأرسل خادما يكون عينا عليها. قال ويحك، انظر ماذا تصنع وماذا يصنع بها. هذا جاء نظر العين الخادم، نظر فرآها ساجدة، الإمام يصلي وهي على جانب السجن طامورة ساجدة وتكرر قدوس قدوس قدوس، سبحانك سبحانك سبحانك، وتبكي. فرجع الخادم مذهول إلى هارون، قال ما الذي رأيت؟ قال رأيتها ساجدة وتنادي هذا النداء. قال علي بها، فجيء بها وهي ترتعد ترتعد ولا تقول غير هذا الكلام. فقال لها هارون ويحك ما الذي حل بك؟ قالت رأيت العبد الصالح ساجدا على الإمام موسى بن جعفر، وهذا التحول أصبح عندي وأنا لا أتمكن أن أترك هذا الورد وهذا الكلام. فكانت تقول قدوس قدوس سبحانك سبحانك وهي ترتعد حتى ماتت بين يدي الرشيد، ماتت من الحالة التي كانت عليها. فقال الرشيد ادفنوا هذا الخبر ولا تعلنوا لأحد، لا تقولوا لأحد. هذه وقع بصرها فقط على الإمام مرة واحد. شوف الإمام شلون، ذول السحرة سحرت بني إسرائيل لما وقع بصرهم على العصا، ما الذي صنعوا؟ سجدوا لله في لحظة واحدة، والعصا هي معجزة. فإذا جئت أنت إلى العصا وإلى موسى وإلى الأنبياء وأخذت أهل البيت وأخذت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، تجد هناك أمامك آفاق عظيمة. لذلك الإنسان يهيئ نفسه، أحيانا تجد عندك توجه إلى الحق، توجه إلى أهل البيت، حتى وأنت في صلاتك تبكي تحس بحالة من الخشوع من التوجه، وأحيانا حالة إدبار. إن للقلوب إقبالا وإدبارا كما قال الإمام سلام الله عليه. فيقول بعد ذلك ألقي الإمام سلام الله عليه في سجن السندي بن شاهك، وكان السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، كان يصلي على أصوات السجانين حتى ورد في الزيارة السلام على المعذب في قعر السجون، وظلم المطامير السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوايان منادي. يقول علي بن سويد بعثت كتابا لسيدي ومولاي موسى بن جعفر أقول سيدي ضاق صدورنا متى نراك ابن رسول الله، وإذا بالجواب يقول يا ابن سويد انتظروني يوم الجمعة القادم على الجسر ببغداد. يقول وقفنا يوم الجمعة ننتظر خروج الإمام موسى بن جعفر إلى أن ارتفعت الشمس وإذا بأربعة من الحمالين يحملون نعشا خشخشة الحديد بيديه ورجليه إلى أن طرحوه على الجسر. يقول كانت لي صحبة مع طبيب النصراني سألته بالمسيح عليه اكشف لي عن هذا المسجى، لأنه هارون وأتباعه جاءوا بالقضاة وبالحكماء والأطباء وأخذوا منهم أكثر من 500 توقيع وقعوا على أن موسى بن جعفر مات حتف أنفه ما فيه شيء. يقول لما جاء هذا الطبيب النصراني ونظر في كف الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أطرق برأسه وقال لي يا ابن سويد أما لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت ما تصنع بعشيرته؟ قال وحق المسيح إنه مسموم وقد قطع السم نياط قلبه. يقول له لغريب أهلهم بينين لكن بالمدينة عليه بعيدين. وإذا سليمان وإذا جعفر سليمان بن جعفر من على قصره ينادي أولاده انظروا وغلمانا انظروا ما الذي حصل ببغداد على الجسر. أقبلوا ورجعوا إليه قالوا سيدنا يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر. قال اذهبوا خرقوا سواد الشرطة هؤلاء وخذوا منهم الجنازة ويحكم ما الذي تقولون. قالوا هذا السندي بن شاهد ينادي نداء فظيع على نعش الإمام موسى بن جعفر. فنزل سليمان من على قصره. الآن هذه الحركة من سليمان يريد أن يجمع بها الكلمة كما هو شأن هؤلاء. فنزل ونادى على من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيبين فليحضر نعش موسى بن جعفر. الأصل والنسب لسليمان جابه يا على موسى ودحش تهروش النجابه يا ويلي بس لحسين ما بين قرابه. يشفنون ويغسلون ويدفنون أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ووليك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وناصرا وقائدا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.